النوع التاسع المرسل. المرسل جمعه مراسيل ومراسل بإثبات الياء وحذفها من ناحية لغوية يعني، وأصله مأخوذ من الإطلاق، يقال أرسله إذا أطلقه يعني تركه. فكأن المرسل الذي روى الحديث المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف، أو من قولهم ناقة مرسال أي سريعة السير، أو من قولهم جاء القوم أرسالا أي متفرقين، لأن بعض الإسناد منقطع عن بقيته يكون في انقطاع، لذلك جاءوا أرسالا متفرقين. هذا من ناحية لغوية لغة. والمرسل اصطلاحا في علم مصطلح الحديث مضاف تابع من التابعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم على المشهور عند أئمة الحديث. هذا المشهور عند علماء مصطلح الحديث مضاف تابع من التابعين إلى النبي، أو قول النبي قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس المضاف هو مضاف تابع من التابعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم على المشهور عند أئمة الحديث. وعبر بعضهم بإسقاط الصحابي من السند كما قال البيقوني في منظومته، ومرسل منه الصحابي سقط، وهذا غير صحيح غير تام. هذا التعريف الذي عرفه صاحب البيقونية بقوله ومرسل منه الصحابي سقط لا، ولكن إذن المرسل هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل من التابعين جاي معنا الآن، سواء كان تابعيا كبيرا أو كان تابعيا صغيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن الحسن البصري قال رسول الله كذا. عن سعيد بن المسيب قال رسول الله كذا. عن قتادة بن دعامة السدوسي قال رسول الله كذا. فإضافة كلام من التابعي إلى رسول الله سواء كان التابعي كبيرا أو صغيرا. لذلك هون يلق عم يقول بكتابنا لما نرجع المرسل، قال ابن الصلاح يعني في علوم الحديث في المقدمة، وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير. هون قيدوا بالكبير، وإلا الصحيح سواء كان التابعي كبيرا أو صغيرا، هذا هو الصواب. قال ابن الملقن في المقنع، والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك، يعني هذا الصواب. لذلك إذن حديث التابعي الكبير ما يتمه، هذا القول المعتمد. أما القول الصحيح هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرا كان أو صغيرا، وهذا هو المعتمد عند علماء مصطلح الحديث. نعم. وقيده الحافظ ابن حجر العسقلاني بما سمعه التابعي من غير النبي صلى الله عليه وسلم، ليخرج من لقيه كافرا فسمع منه ثم أسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وحدث بما سمعه منه. فهذا رجل كان كافرا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه أحاديث، لكنه لم يسلم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم وروى ما سمعه من رسول الله حال كفره. فهذا سماعه صحيح ولكنه لا يسمى صحابيا، لأنه لم يكن مسلما عندما التقى برسول الله وسمع منه. كالتنوخي رسول هرقل، أو أبو اسمه وكنيته أبو محمد المازني ابن السماك التنوخي، فإنه مع كونه تابعيا محكوم لما سمعه بالاتصال لا بالإرسال، وإن كان هذا نحن عم نسميه تابعي لكن ما نسميه مرسل، لأنه سمع هذا الكلام من رسول الله، وكونه سمعه منه وهو كافر غير مسلم وأسلم بعد وفاة رسول الله فليس صحابيا بل هو تابعي، ولكن حديثه ليس مرسلا بل حديثه متصل. وخرج بقيد التابعي مرسل الصحابي كبيرا كان أو صغيرا، لذلك قال إنه قيد التابعي لما قيدناه بالتابعي خرج مرسل الصحابي. ما مرسل صحابي؟ صحابي صغير لم يسمع من رسول الله حديثا وإنما سمعه من كبار الصحابة. في كثير من الأحاديث التي رواها الصحابة الصغار كعبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، هؤلاء كانوا صغارا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمود بن لبيد وغير من هؤلاء، فهؤلاء رووا الحديث عن الصحابة الكبار فلم يسمعوا الحديث مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أليس وقد اجتمعوا برسول الله فهم صحابة، ولكن هذا الحديث لم يسمعوه من رسول الله مباشرة وإنما سمعوه من الصحابة الكبار فرووه، فهذا إسناده متصل وليس، وإن كان يسموه مرسل صحابي لأنه لم يسمعه منه، فهذا مقبول عند الجميع مرسل الصحابي. فلذلك عندما نرى إلى هؤلاء الصحابة من الصغار كعبد الله بن عمر بن الخطاب مثلا كثيرا ما يروي أحاديث فيقول سمعت رسول الله، هذا معناها أخذه عنه مباشرة. مثلا روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الحديث سمعه مباشرة من رسول الله، ولكن عندما يقول قال رسول الله ولا يقول سمعت رسول الله فهذا اسمه مرسل صحابي رواه عن كبار الصحابة فهو مقبول عند المحدثين جميعا. هذا بالنسبة شو هذا عند المحدثين، ولكن الفقهاء قد يتساهلون في مثل هذه الأشياء، والفقهاء والأصوليون يسمون المنقطع والمعضلة مرسلا، لأن الإرسال هو عبارة عن انقطاع، كذلك سموا المنقطع والمعضل والمرسل كله مرسل. هذا تعبير فقهاء تعبير الأصوليين، لكن عند علماء مصطلح الحديث لا، المرسل قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المنقطع ما وجد في إسناده انقطاع بأثناء السند، والمعضل ما كان الانقطاع في اثنين فأكثر إيش يعني على التوالي. فلذلك هذا بالنسبة لعلماء مصطلح الحديث، أما الفقهاء يتساهلون فيقولون عن هؤلاء كلها مرسل، ويعرفون المرسل رواية الراوي عمن لم يسمع منه. وإليه ذهب من أهل الحديث الخطيب البغدادي، قال النووي في شرح مسلم المقدمة. الإمام النووي في مقدمته تكلم عن بعض قواعد مصطلح الحديث، منها قال هنا، قال النووي في شرح مسلم: المرسل عند الفقهاء والأصوليين والخطيب، خطيب بغدادي، وجماعة من المحدثين هو من قطع إسناده على أي وجه كان فهو عندهم بمعنى المنقطع. فإن قوله على أي وجه كان يشمل الابتداء والانتهاء، أنه نحن عندنا بالابتداء شو اسمه معلق، بالانتهاء مرسل، في وسطه معضل أو منقطع، لكن عنده يشمل الابتداء والانتهاء وما بينهما. الواحد فأكثر، سواء كان انقطاع في واحد أو أكثر. وأصرح منه قول النووي في شرح المهذب وهو المجموع. ومرادنا بالمرسل هنا، يعني مراد الفقهاء، من قطع إسناده فسقط من رواته واحد فأكثر، وخالفنا أكثر المحدثين فقالوا هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو القول المعتمد عند العلماء مصطلح الحديث، المرسل هو قول التابعي، رواية التابعي أو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحاكم صاحب المستدرك في علومه، علوم الحديث: إن مشايخ الحديث لم يختلفوا أنه هو الذي يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي، ثم يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إسناده قبل التابعي متصل، لكن التابعي قال قال رسول الله، فهذا هو المرسل عند أكثر علماء المصطلح. نشوف كتابنا هون حديث التابعي الكبير، إذن مو التابعي الكبير فقط، بل التابعي كبيرا كان أو صغيرا، الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار. يعني هو شوف هذا، لذلك دول التابعين مو كلهم من الكبار، في من الكبار بنصر أن الحسن البصري، سعيد بن المسيب، سعيد بن جبير من الكبار، قتادة بن دعامة السدوسي من الصغار، ولكن سواء كان كبيرا أو كان صغيرا فهو مرسل. ثم سعيد بن المسيب، سعيد بن الكبار وأمثالهما، إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مين؟ أبو عمرو بن الصلاح، يعني قال هو عن كبار التابعين. والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك، مثل ما مر معنا أنه ألا كمان ابن الملقن قال في المقنع: المشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. هذا كلام ابن الملقن، وهذا هو المشهور عند علماء مصطلح الحديث. وحكى ابن عبد البر في التمهيد يعني عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا. فلم البعض قال، ولا الصواب ما مر معنا، صغار التابعين وكبار التابعين إذا قال قال رسول الله فهو مرسل. ثم إن الحاكم صاحب المستدرك يخص المرسل بالتابعين، والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم، لأن عندهم المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل شيء واحد عند الأصوليين والفقهاء. قلت كما قال أبو عمرو بن الحاجب في مختصره عنكم، قلت قال أبو عمرو ما يزيد هنا بالطبعة الجديدة هي: قلت كما قال، كما قال أبو عمرو بن الحاجب، كما قال أبو عمرو بن الحاجب في مختصره بأصول الفقه: المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين، هذا بالنسبة لتعريفه اصطلاحا كما مر معنا، وتعريفه لغة هون سمعنا يعني. وأما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول، يعني هذا بحسبه علماء الأصول أكثر من علماء المصطلح، قضية أنه حجة ولا غير حجة. وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات. ابن كثير رحمه الله له عدة مؤلفات لم تطبع حتى الآن، يعني هلا المسند الكبير حتى الآن من جديد، حتى جامع المسانيد اللي جمع فيه 10 كتب هذا الآن من جديد طبيع 37 مجلد. هذا المقدمات كذلك يعني نسمع به ولا نعلم عنه شيئا، لذلك والله أعلم من المخطوطات وفين وكذا، لكن هذا من جملة مؤلفاته لابن كثير رحمه الله. وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. إذن هذا رأي الإمام مسلم في صحيحه، وقال هذا الكلام في مقدمة صحيحه: المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار يعني المحدثين ليس بحجة. لماذا؟ في 3 أقوال بالنسبة لقضية الاحتجاج بالحديث المرسل. في 3 أقوال: قول يحتج به مطلقا، وقول لا يحتج به مطلقا، وقول الإمام الشافعي هذا يحتج به إذا اعتضد بعاضد أي إذا تقوى بغيره. لذلك يعني في خلاف 3 أقوال في هذا الموضوع. نعم، الاحتجاج بالمرسل: احتج الإمام مالك وأبو حنيفة وتابعوهما وجماعة من المحدثين والإمام أحمد في رواية بالمرسل، وحكاه النووي عن كثير من الفقهاء. إيه شو بيحتجوا هذول اللي بيقولوا ان المرسل يحتج به مطلقا؟ ومن الحجج لهذا القول ان احتمال الضعف في الواسطة حيث كان المرسل تابعيا، احتمال الضعف لا سيما بالكذب بعيد جدا، يعني انه هذا التابعي على الغالب انه هو ثقه، بعدين كونوا من القرون المفضله دول بيجوا مثل الاحناف وغيرهم اللي اخذوا في المرسل، يجوا من هذه الناحيه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذا التابعي الذي قال رسول الله هو من هذه القرون المفضله، وهذه القرون المفضله مدحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحتمل أن يكون هذا التابعي إذا كان ثقة خاصة أن يحذف غير ثقة، هذا رأي يعني اللي قالوا يحتج به مطلقا. فإنه صلى الله عليه وسلم أثنى على عصر التابعين وشهد له بالصحابة وشهد له بعد الصحابة بالخيرية. وقد قيل إن المرسل لو لم يحتج بالمحذوف لما حذفه فكأنه عدله. ورد الاحتجاج بالمرسل جماهير النقاد من المحدثين كالشافعي وأحمد في رواية وغيرهما من المتقدمين والمتأخرين، وحكموا بضعفه للجهل بالساقط في الإسناد. إن نحن لما نعمل التابعي قال رسول الله نحن نجهل هذا الذي أسقطه التابعي، لو كنا على يقين أنه صحابي لكان المرسل صحيحا عند جميع العلماء من المتقدمين والمتأخرين والفقهاء والمحدثين، فإنه يحتمل أن يكون تابعيا ويحتمل أن يكون ضعيفا لعدم تقييدهم بالثقات. ذلك التابعين مو كل رواياته روى عن الثقات، كثير من التابعين روى عن الضعفاء، فذلك في احتمال أن يكون ضعيفا. وعلى تقدير كونه ثقة يحتمل أن يكون روى عن تابعي أيضا يحتمل أن يكون ضعيفا. وهلم جرى إلى ستة أو سبعة فهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعضهم، يعني وجدوا بالتتبع أنه في بعض الأحاديث، هو اللي هون روى الذهبي الحافظ الذهبي في معجم شيوخه من طريق الإمام أحمد بن حنبل في مسنده قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة عن منصور عن هلال بن يساف عن الربيع بن خيثم عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة من الأنصار عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فإنه من قرأ قل هو الله أحد في ليلة فقد قرأ ثلث القرآن. ثم قال الذهبي رحمه الله هذا حديث صالح الإسناد من الأفراد، ولا نعلم حديثا بين أحمد بن حنبل وبين النبي صلى الله عليه وسلم تسعة أنفس سواه، يعني أديش سنده طويل. الإمام أحمد فيه له ثلاثيات، يعني في أسانيد ثلاث أشخاص، تابع تابعي تابعي صحابي، وهذه الثلاثيات جمعها محب الدين المقدسي وشرحها الشيخ محمد السفاريني الحنبلي في مجلدين كبيرين، بينما هنا إجا معنا تسع أشخاص في السند بين الإمام أحمد بن حنبل وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مما اجتمع في سنده ستة تابعيون، كلهم ستة موجودين من التابعين في هذا السند الواحد، يروي بعضهم عن بعض وهذا لا نظير له، فإن منصور بن المعتمر معدود في صغار التابعين وقد رواه عن التابعين إلى أن وصلوا ستة. وهذا الحديث رواه الترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وقال النسائي ما أعرف إسنادا أطول من هذا، وقال ابن كثير هذا حديث تساعي الإسناد، يعني فيه تسعة أشخاص للإمام أحمد وللخطيب البغدادي جزء مفرد في طرق هذا الحديث ورواياته، اسمه حديث الستة من التابعين وذكر طرقه واختلاف وجوهه، وهو نافع وقد طبع حديثا، لكن هنا عندنا يظهر مو موجود يعني لسه بالبلد. نعم، فاذا يعني كونه في الاحتمال الكبير هذا انه يكون ستة من التابعين كما في هذا المسند في هذه الرواية في الحديث، فاذا شو بدرينا نحن هذا التابعي الذي قال رسول الله كم تابعي حذف قبل الصحابي، لذلك أصبحنا في شك من أمره، فلذلك عند المحققين والنقاد من المحدثين سقط الاحتجاج بالمرسل لهذا الاحتمال الكبير. نعم، ومسلم صاحب الصحيح صدر كتابه الصحيح في رد الاحتجاج فقال والمرسل من الروايات في أصلنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، وكذا أحمد بن حنبل قال في العلل حيث يعل الطريق المسندة بالطريق المرسلة، ولو كان المرسل عنده حجة حجة لازمة لما أعل به، يعني أعل بعض الأحاديث بهذا. قال النووي في رحمه الله في شرح المهذب: المرسل لا يحتج به عندنا وعند جمهور المحدثين وجماعة من الفقهاء وجماهير أصحاب الأصول والنظر. ومن جملة فالمشهور عند أهل الحديث خاصة القول بعدم صحته للمرسل، وعلى رأس هؤلاء الإمام الشافعي رحمه الله، بل هو قول جمهور الشافعية واختيار إسماعيل القاضي أنا من المالكية صاحب كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عبد البر وغيرهما من المالكية، والقاضي أبي بكر الباقلاني، وجماعة كثيرة من أئمة الأصول. وبالغ بعضهم في التضييق فرد مراسيل الصحابة. هذا غلط، بما أن البعض حتى بالغ في الإرسال أنه كل مرسل لا يقبل حتى مراسيل الصحابة، ولكن هذا رأي مردود، لأن جمهور أهل العلم المتقدمين والمتأخرين والفقهاء والأصوليين على قبول مرسل الصحابي، يعني قبول رواية الحديث من الصحابي الصغير الذي لم يسمع تلك الرواية من رسول الله وإنما سمعها من صحابي كبير، لأن الصحابة كلهم عجول. نعم. كما بالغ من توسع من أهل الطرف الآخر فقبل مراسيل أهل هذه الأعصار وما قبلها، يعني في إفراط وتفريط، البعض لم يقبل المراسيل إطلاقا والبعض قبلها مطلقا، ولكن القول الصواب هو الاعتدال، وهو قول الشافعي ومن تبعه بأن المرسل حجة ولكن إذا اعترض جاهل من. وقد روى الإمام الشافعي عن عمه سنة هشام بن عروة عن أبيه قال: إني لأسمع الحديث أستحسنه، فما يمنعني من ذكره إلا كراهية أن يسمعه سامع فيقتدي به، وذلك أني أسمعه من الرجل لا أثق به، فقد حدث به عمن أثق به، أو أسمعه من رجل أثق به قد حدث به عمن لا أثق به، لا يصاب احتمال يعني. وهذا كما قال ابن عبد البر يدل على أن ذلك الزمان، أي زمان الصحابة والتابعين، كان يحدث فيه الثقة وغيره، فكون التابعي الثقة على قول الأحناف المالكية باعتبار هذا التابعي من أهل العصور التي مدحها رسول الله خير الناس قرني، والذين ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فينبغي أن يقبل لأنه عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا تعديل عام. أما كثير من التابعين الثقات رووا عن الضعفاء، فلذلك لهذا الاحتمال لا يقبل المرسل. فإن هذا رد على من يزعم أن المراسيل لم تزل مقبولة معمول بها. عن ابن سيرين قال: كانوا لا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة بعد. وعن ابن مهدي عن ابن لهيعة أنه سمع شيخا من الخوارج يقول بعدما تاب، خارج يتاب إلى الله، إن هذه الأحاديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فإنا كنا إذا هوينا شيئا أمرا صيرناه حديثا. أنه هذا المصار. وفتنة الخوارج قديمة مجديدة حتى في زمن الصحابة كانت، يعني فلذلك ليس الأمر جديدا. وقد قال الحافظ ابن حجر: إن هذه والله قاصبة الظهر للمحتجين بالمرسل. إنه كان في من الخوارج الذين كانوا في عصر الصحابة فربما تصرفوا في أشياء، ولذلك لا نستطيع أن نأخذ بالمرسل، إذ بدعة الخوارج كانت في مبدأ الإسلام والصحابة متوافرون، ثم في عصر التابعين فمن بعدهم، وهؤلاء كانوا إذا استحسنوا أمرا جعلوه حديثا وأشاعوه. هذا كلام الحافظ بن حجر. فربما سمع الرجل الشيء فحدث به ولم يذكر من حدث به تحسينا للظن، فيحمله عنه غيره، ويجيء الذي يحتج بالمقاطيع بالمرسلات فيحتج به مع كون أصله ما ذكرت فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال الحافظ السخاوي: لكن إذا صح وثبت لنا أهل الحديث خصوصا الشافعية، ومن الاعتبار الشافعي تلميذ حافظ بن حجر، تبعا لنص إمامهم، أي اتصال المرسل بمجيئه من وجه آخر صحيح أو حسن أو ضعيف يعتضد به، يعني هذا أنت بنأخذ فيه بالشغل. وما تقدم عن الشافعي من عدم الاحتجاج بالمرسل إلا إن اعتضد هو المعتمد، فإن اعتضد المرسل بمسند فالمسند هو المعتمد حينئذ ولا حاجة إلى المرسل. مرسل الصحابي مثل ما نحكي صحابي صغير كابن عباس وابن الزبير وكذا، الصحابي الكبير إذا لم يسمعه إلا بواسطة فحكمه الوصل. وقول أبي إسحاق الإسفرايني لا يحتج به ضعيف، يعني هذا من جملة من قال أن مرسل الصحابي لا يقال هو أبو إسحاق الإسفرايني، فقوله ضعيف لا يحتج به، بل مرسل الصحابي مقبول عند جمهور المحدثين. وما يرويه الصحابي الصغير عن التابعين غالبه بل عامته من الإسرائيليات وما أشبه من الحكايات وكذا الموقوفات. قد أنه أحيانا أنه صحابي صغير يروي عن التابعين لكن لا يروي عن التابعين إلا قصص أو حكايات، وأما إذا في أشياء إسرائيلية مخالفة لا يرويها عنه. إذا المذهب الشافعي المراسيل لا يجوز الاحتجاج بها إلا مراسيل الصحابة. محمد بن أبي بكر ولد عام حجة الوداع فهذا مرسل، يعني ابن أبي بكر الصديق محمد هذا يعتبر كلامه مرسل صحابي. المرسل مراتب، أعلاها ما أرسله صحابي سمع ثبت سماعه، ثم صحابي له رؤية فقط ولم يثبت سماعه، ثم المخضرم، ثم المتقن كسعيد بن المسيب، ويليها من كان يتحرى بشيوخه كالشعبي ومجاهد، ودونها مراسيل من كان يأخذ عن كل أحد كالحسن البصري. وذلك يعتبروا أنه مراسيل الحسن البصري كالريح، لذلك يعني لا ليست قوية. وأما مراسيل صغار التابعين كقتادة والزهري وحميد الطويل فإن غالب رواية هؤلاء عن التابعين، يعني أخذوا عن التابعين الكبار. مثال على المرسل، قال الإمام الشافعي: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. فهذا سعيد بن المسيب تابعي عم يروي عن رسول الله، إلا أن هذا الحديث مرسل له ما يعضده فهو مرسل صحيح بما اعتضد به من شواهد أخرى لهذا الحديث. لذلك نرى احيانا مثلا مثل الاحناف في بعض احاديث باعتبار جاءت مرسله وجاءت مسنده فاعتبروها هي فيها انه كانه اضطراب ولذلك لم يعملوا بها، كحديث لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل، وحديث ايما امراه نكحت بغير اذن ولي فنكاحها باطل. فهذا صحيح جاء مرسلا وجاء مسندا ولكنه صحيح، إيه يعتبر الأحناف أنه كأنه مضطرب ولذلك ما أخذوا فيه. لذلك جاء في بعض الأقوال اللي أخذين فيها بعض الناس ولكن ليست صحيحة لأنه مخالف للنص، أنه هذه الأحاديث استشهد بها الفقهاء والمحدثون وهي من الأحاديث الصحيحة، وإن جاءت في بعض الروايات مرسلة وفي بعضها مسندة فهي أحاديث صحيحة، ولذلك لا يصح النكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. والذين ضعفوا هذه الأحاديث أخذوا بأنه البنت إذا كانت بالغة راشدة جاز لها أن تزوج نفسها بنفسها من كفء، لأن هذا يخالف هذه النصوص وهذه الأحاديث. نجي لكتابنا هون إذن هلا الآن وين وصلنا نحن؟ نعم، وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، وهذا رأي الإمام الشافعي مثل ما قلنا وهو الصواب. وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث. وقال ابن الصلاح: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم. قال: والاحتجاج به، يعني الاحتجاج به، مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة والله أعلم. قلت: وهو محكي عن الإمام أحمد في رواية، أكثر من رواية الإمام أحمد، في رواية يحتج بها بالمرسل ورواية لا يحتج بها بالمرسل. قلت: نعم. وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان، لكن شلون حسان؟ لأنها اعتضدت بغيرها. شوفوني عندي. قالوا: لأنه تتبعها فوجدها مسندة والله أعلم. في تعليقه بالطبعة الجديدة هي: ولقد بين هو رحمه الله ذلك في الأم، مين؟ الشافعي، بكلام طويل نسوقه بتمامه لأهميته. قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غرمه عليه غرمه. ثم رد مرسلا مرويا من غير سعيد، ثم قال، أي قال أي المخالف: فكيف قبلتم عن ابن المسير منقطعا ولم تقبلوه عن غيره؟ قلنا: لا نحفظ أن ابن المسير روى منقطعا إلا وجدنا ما يدل على تسديده، يعني له ما يعضده ما يقويه، ولا أثر عن أحد فيما عرفناه عنه إلا ثقة معروف، فمن كان بمثل حاله قبلنا منقطعه. يعني حتى سعيد بن سياب إذا وجد له ما يعضده يقبله. ورأينا غيره يسمي المجهول ويسمي من يرغب عن الرواية عنه ويرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض من لم يلحق من أصحابه المستنكر الذي لا يوجد له شيء يسدده، ففرقنا بينهم لافتراق أحاديثهم ولم نحاب أحدا. يعني الشافعي يقول: وإنما البعض وجدنا له ما يعضده أخذناه، والبعض ما وجدناه وإلا لا نحاب أحدا، ولكننا قلنا في ذلك بالدلالة البينة على ما وصفناه من صحة روايته. وقد أخبرني غير واحد من أهل العلم عن يحيى بن أبي أنيسة عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن أبي ذئب. يعني مر معنا نحسى عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن رسول الله، في رواية أخرى عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله، فلذلك وجدنا رواية قويها. أقول: هذا يظهر أن احتجاجه بمرسل سعيد إنما كان لمجيئه من وجه آخر يقويه، إما بوصل أو بغير ذلك، يعني برواية حديث موصول أو بمرسل من تحكايته. ومفهومه رد مرسله إن لم يجئ ما يقويه، وهذا ما صرح به الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه كتاب له. وقال الإمام البيهقي في مناقب الشافعي له بعد نقله كلاما للإمام الشافعي في مسألة المراسيل وردها وتقويها: فالشافعي رحمه الله يقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها، وإذا لم ينضم إليها ما يؤكدها لم يقبله، سواء كان مرسل ابن المسيب أو غيره. وقد ذكرنا في غير هذا الموضع مراسيل ابن المسيب لم يقل بها الشافعي حين لم ينضم إليها ما يؤكدها، ومراسيل لغيره لغير سعيد بن المسيب قد قال بها حين انضم إليها ما يؤكدها. فائدتان: الأول أن المحفوظ في الحديث المشار إليه في كلام الشافعي الإرسال كما رجحه البيهقي.
إذا نرجع لكوبا،
والذي عول عليه كلامه في الرسالة من شاهد إنما رسل آخر ولو مرسلة، المنافع في هناك ما يعضدها ولو من مرسل آخر أو مسند متصل أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء، أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إذا سمى، يعني إذا سمى حكم زيادة، أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إذا سمى إلا ثقة، بعد يسمي بفول الجملة إذا سمى إلا ثقة، فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهض إلى رتبة المتصل. قال الشافعي: وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبيلها. قال ابن الصلاح: وأما مراسيل الصحابة، أنا بدينا جانا لمراسيل الصحابة، انتهينا منها أنه هذا الصواب قبولها كابن عباس وأمثاله، ففي حكم الموصول لأنهم إنما يروون عن الصحابة. نعم. وكلهم عدول فجهالتهم لا تضر، والله أعلم. يعني جهالة الصحابي لا تضر، ولذلك نرى أحاديث كثيرة في مسند الإمام أحمد بن حنبل على الخصوص، يقول: روى فلان عن فلان عن رجل من الصحابة قال رسول الله، فوإن كان قال رجل من الصحابة ولم يسمه، جهالة الصحابي لا تضر ولو كان مبهما. إذن سواء حذف الصحابي أو أنكر جعله منكرا، يعني فهذا إيش لا يضر في الصحابة. قلت: وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، هنا تعليق عندي. قال الحافظ بهدي الساري الحافظ بن حجر: يعني وقد اتفق المحدثون على أن مرسل الصحابي في حكم الموصول، وقد اتفق الأئمة قاطبة على قبول ذلك إلا من شذ ممن تأخر عصره عنهم فلا يعتد بمخالفته، والله أعلم. وذكر ابن الأسير، ابن الأسير الجزري صاحب جامع الأصول وغيره في ذلك خلافا، إلا أنه الذي خالف شاذ رأيه. لذلك الصحيح أنه مرسل الصحابي مقبول عند جماهير المحدثين، ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني. ما المعنى؟ لأنه هو شذ بهذا القول لاحتمال تلقيهم ذلك عن بعض التابعين. قال السيوطي تحت التعليق عندي: في التدريب وفي الصحيحين من ذلك ما لا يحقى، يعني بالبخاري ومسلم في أحاديث كثيرة عن الصحابة الصغار الذين رووا عن رسول الله ولم يسمعوا منه مباشرة، يعني من مراسيل الصحابة، لأن يعني أكثر رواياتهم عن الصحابة، وكلهم عدول ورواياتهم عن غيرهم عن غير الصحابة نادرة، وإذا رووها بينوها، بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس أحاديث مرفوعة بل إسرائيليات أو حكايات أو موقوفات، وهذا هو الحق. وقد وقع رواية الأكابر عن الأصاغر والآباء عن أبناء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا جاي معنا رواية الكبار عن الصغار والصغار عن الكبار، يعني الرسول روى عن بعض الصحابة، هذا هو رواية الأكابر عن الأصاغر، وبالعكس رواية الأصاغر عن الأكابر، رواية الآباء عن الأبناء، الأبناء عن الآباء، فهذا لا يضر، يأتي معنا. قال الحافظ بن حجر في النكت على ابن الصلاح: والانفصال عن ذلك أن يقول قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر بأنه سمعه منه أو من صحابي آخر، فالاحتمال ان يكون سمعه من تابعين ضعيف نادر جدا
التابعين وليس فيها
من روايه صاحبي عن تابعي ضعيف في الاحكام شيء يثبت، فهذا يدل على نذور اخذهم عمن يضعف من التابعين والله اعلم.
تنبيه، والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا،
هذا مثل مرسل الصحابي يعني مقبول، فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة والله أعلم.
هنا نقول بالتعليق الذي رأيته في سنن البيهقي
عقب حديث، وهذا الحديث رواته ثقات إلا أن حميدا الطويل يعني لم يسمي الصحابي الذي حدثه فهو بمعنى المرسل يعني مثل مرسل الصحابي، ففرق بين العبارتين ولعل الفرق يظهر من قوله في معرفة السنن والآثار وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ثقات فترك ذكر أسمائهم لا يضر.